بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهاني في محاضرة عنوانها صفات جيل النصر المنشود، والآن مع بداية المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكلما اشتد الصراع بين الحق والباطل، كلما تضرع المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى داعينه عز وجل أن ينصرهم وأن يعلي الحق بهم وأن يظهر دينه بهم، كلما لزمهم أن يبحثوا في أنفسهم عن الصفات التي يجب أن يتصفوا بها لكي يحقق الله سبحانه وتعالى وعده لهم، فإنما جعل سبحانه وتعالى وعده مشروطا لاتصافهم بصفات معينة، وليس وعدا مطلقا لكل متسمم باسم الإسلام أو الإيمان أو لكل منتسب إلى الدعوة والدين والجهاد، لكن ذلك لمن شابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار منهم وإن لم يلحق بهم، كما وصف الله عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فهم منهم لأنهم على طريقتهم، ولهم من صفات الصحابة رضي الله عنهم ذلك الجيل الفريد، جيل النصر الذي مكن الله عز وجل به لدينه، والذي جعله سببا لانتصار الإسلام وانتشاره في مشارق الأرض ومغاربها. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا اختار قوما لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة أول مجتمع مسلم في الأرض، أعني بهذه الشريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لابد أن يكونوا خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الله عز وجل مادحا إياهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى قبل وجودهم بقرون وأجيال وربما بمئات أو آلاف السنين، قال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز وجل في خطاب موسى عليه الصلاة والسلام قبل وجود عدة أجداد، أجداد 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 من أجداد الصحابة، قال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نحتاج دائما إلى أن نعرض أنفسنا على هذه الآيات، لأن المواجهة الحالية التي بين الإسلام وبين قوى الكفر المتحزبة المجتمعة على الصد عن سبيل الله وصرف الناس عن دين الله لا يمكن أن تحسم إلا بمن كانت صفاتهم وأحوالهم قريبة من صفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك أن ظهور الإسلام في مواجهة هذه القوى كلها، قوى الكفر من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين، لا يمكن أن يكون بدون الوصول إلى حقيقة العبودية والإيمان والعمل الصالح الذي وعد الله عز وجل أهله بالاستخلاص. فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولذلك لا نشك لحظة واحدة في أن النصر المنشود الذي يتطلع إليه المسلمون، وهو نصر يريدونه حاسما وعودة للإسلام على خلافة راشدة على منهاج النبوة، لا يمكن أن يحدث على أيدي من يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضونهم، فضلا عن من يكفرهم ويلعنهم والعياذ بالله من سوء حالهم. لذلك نتوقف لحظات مع صفات جليلة وصف الله عز وجل بها المهاجرين والأنصار، لنزن أنفسنا بها وننظر ماذا كان نصيب كل واحد منا من هذه الصفات. فإن الله ذكرهم بصفاتهم لكي يعلم أن الاقتداء بهم في هذه الصفات هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي شرعه. هذه الآيات من سورة الحشر التي ذكر الله عز وجل فيها لمن يكون الفيء، والفيء هو المال المأخوذ من الكفار بغير قتال، وسمي فيئا لأن هذا المال أصلا خلقه الله عز وجل ليستعين به الناس على العبودية لله سبحانه وتعالى، فلما استغله الكفار في معصية الله والكفر به والشرك به أخذه الله عز وجل منهم ورده إلى المسلمين وأفاءه إليهم. فإن المال مال الله، وإنما يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن شاء، وهو يبتلي العباد بهذا المال وبغيره من أمور الدنيا يمتحنهم فيها، فنزع الله عز وجل ذلك المال من الكفار وأفاءه على المسلمين على رسوله صلى الله عليه وسلم لينفقه في الوجوه التي أمره عز وجل أن ينفقه فيها. فكانت هذه الأوصاف التي ذكر الله عز وجل للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم مبينة لمن يعيد الله سبحانه وتعالى هذا المال إليه، لمن يفيء الله عز وجل الأمر إليه. ولذلك نرى فيها تبشيرا لمن شابههم في صفاتهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نرى فيها تبشيرا بأن يفيء الله سبحانه وتعالى على من تشبه بهؤلاء الصحابة مثل ما أفاء عليهم، وأن ينصرهم كما نصرهم، وأن يؤيد من كان على طريقتهم كما أيدهم. وإن كنا بالتأكيد نجزم بأن أحدا لا يلحق بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فهم سادة الأمة وهم أساس البناء الذين تحملوا فترات الإحراق والتي كانوا فيها يمثلون الإسلام على وجه الأرض كلها. كان أحدهم ربما يكون سبع الإسلام ثمن الإسلام مدة من الزمن. نحن الواحد منا واحد من أكثر من 1,000,000,000 من المسلمين، وكان الواحد منهم يمثل جزءا كبيرا من الدين رضي الله تعالى عنهم. ونحن نعلم فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ونعلم فضل حبهم ومتابعتهم، ونعلم أن أفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة: طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح، ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وكذلك يشهدون بالفضل لأهل بيعة العقبة رضي الله تعالى عنهم، ويعرفون فضل من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وأصح الأقوال فيه أنه صلح الحديبية، فمن أسلم وهاجر وجاهد ونصر الدين قبل صلح الحديبية أعظم درجة من الذي أسلم وهاجر ونصر الدين بعد صلح الحديبية الذي سماه الله فتحا. ويعتقد أهل السنة أن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويعتقدون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إن شاء الله. وهم يعرفون فضل المهاجرين ويقدمونهم على الأنصار، كما قدمهم ربهم سبحانه وتعالى في كل المواطن التي ذكر فيها المهاجرين والأنصار. كما ذكرنا كانوا هم أساس البناء، كانوا الأساس الذي يعني تحمل فترات الشدة التي كان الإسلام فيها مضطهدا في الأرض كلها، فرضي الله تعالى عنهم. نتلو الآيات من سورة الحشر ثم نتدارس هذه الصفات لنزن أنفسنا بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أول وصف وصف الله عز وجل من يستحقون الفيء: الفقراء المهاجرين. للفقراء المهاجرين، هؤلاء الفقراء المهاجرون رضي الله تعالى عنهم تحملوا في سبيل الله سبحانه وتعالى الفقر، وكانوا أكثرهم قبل ذلك ممن له المال وممن له العشيرة وممن له الوجاهة وممن له الوطن والدار والتجارة الرابحة وتركوا ذلك لله سبحانه وتعالى، وتحملوا أن ينتقلوا إلى دار غريبة عليهم صارت بعد ذلك أحب إليهم، لأنهم تركوا من أجلها وطنهم وأرضهم وديارهم وأهليهم. الله سبحانه وتعالى ذكر تضحيتهم في سبيله عز وجل، وهذه الصفة وهي تحمل المشاق في سبيل الله، تحمل مشاق قلة المال والبعد عن الوطن والأهل والعشيرة. ولا شك أن الإنسان يكون مستريحا أكثر في المسكن الذي يرتضيه والذي نشأ فيه وفي البلد الذي يحب أن يعيش فيه، خصوصا إذا كان أحب بلاد الله إلى الله وجعله الله عز وجل محبوبا إلى قلوب عباده المؤمنين. مكة المكرمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فلننظر كل منا إلى هذا الأمر استعداده للتضحية. هؤلاء تحملوا الفقر في سبيل الله عز وجل، الفقر والغربة والمساكن التي تركوها لله عز وجل وجهادا في سبيله، كما قال سبحانه وتعالى في وجوب تقديم حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله على كل ما سوى ذلك: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كان المهاجرون رضي الله عنهم ممن قدم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الثمانية، على الآباء والأبناء والعشيرة والأهل والأزواج والأموال المكتسبة والتجارة التي يخشى كسبها والمساكن المرضية، كل هذا ضحوا به في سبيل الله عز وجل. وكان فقرهم الذي حصل لهم بعد ما كانوا فيه من سعة المال وسعة الرزق وما كانوا فيه من المنزلة، فإن قريشا كانت لها المنزلة عند العرب جميعا، كانوا بذلك قدوة في التحمل والصبر والثبات على الدين رغم المشاق. كان من شأنهم ما ذكره أهل السير والحديث كيف كان جوعهم وكيف كان زهدهم في الدنيا وكيف تحملهم في سبيل الله. يحكي ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلق بجماعة من أصحابه نحو من 15 رجلا يعودون سعد بن عبادة رضي الله عنه، ليس عليهم نعال ولا خفاف ولا عمامة ولا قلانس إلا الأزر، ليس على أحد منهم إلا الأزر رضي الله تعالى عنهم، الإزار فقط. خرجوا خفاة ليس معهم نعل ولا يعني خف ولا قلنسوة ولا عمامة رضي الله تعالى عنهم، ليس معهم إلا الأزر. وكذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة أميرا على سرية فيها 300 من المهاجرين والأنصار، وماذا كان زادهم الذي زودهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ جراب من تمر، يعني نحو أهل هذا المسجد الذين يحضرون الدرس زادهم طيلة أكثر من شهر وزيادة جراب من تمر، نصيب كل واحد منهم في اليوم تمرة، نام واحد منهم عن تمرته فما استطاع أن ينهض لأنه كان عاجزا عن النهوض، حتى شهد له أصحابه عند الأمير أبي عبيدة بأنه لم يأخذ تمرته، فلما شهدوا عنده أنه لا يأخذ التمرة قيل له: تعال خذ تمرتك، انطلق لكي يأخذ التمرة رضي الله عنه، كأنما أفاق من الغشيان الذي أصابه من الإغماء الذي أصابه، كانوا يمصون هذا التمر ويمصون نواه ويجعلون عليه من الماء تمرة حتى نفد هذا الجراح من التمر، وجاعوا جوعا شديدا حتى أخرج الله لهم حوت العنبر أكلوه في البداية متأولين أنهم مضطرون لأجل الجهاد، ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن هذا الرزق ساقه الله إليهم وأكل من لحمه لأنه من صيد البحر الذي أحل الله عز وجل ميتته، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعصب على بطنه حجرين من الجوع، وكان الصحابة يعصبون على بطونهم حجرا حجرا رضي الله تعالى عنهم. أنفقوا أموالهم في سبيل الله، إنه من أنفق ماله كله كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومرات أنفق ماله ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم تركت لهم الله ورسوله. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر رضي الله عنه، يقول وكل أحد يعني أسدى إلينا يدا كافأناه بها إلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يجزيه الله بها يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يصبر أصحابه بأنه لا يخشى عليهم الفقر، كانوا في شدة الحاجة تحملوا ذلك لله عز وجل، يصبره النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم وتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وسبحان الله، خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه يقول ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، فالتقطت بردة فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، قال وما أصبح كل واحد منا إلا أميرا على مصر من هذه الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله حقيرا رضي الله تعالى عنهم. انظر كيف كان حالهم، ليس لهم طعام إلا ورق الشجر، تحملوا فعلا في سبيل الله وصبروا على الفقر. ولذا يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام رضي الله تعالى عنهم. رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أبره، كان هذا الأمر وهو التحمل في سبيل الله. ربما الواحد منا لا يستطيع أن يتحمل مجرد مخالفة عادته في الطعام، مجرد عادته في المنام، انظر ماذا يصنع الناس حتى في جهاد لا شوكة فيه هو الحج، ومع ذلك فأمر يسير أن ينام الإنسان ليلة واحدة جزءا من الليلة في ليلة مزدلفة مثلا على غير فراش، وإنما يبيت في العراء، تجد أكثر الناس يتركون المبيت ولا يتحملون إلا ربع ساعة نصف ساعة ساعتين، لهذا على الأكثر، وقلة هي التي تحتمل إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، كثير جدا. لماذا؟ لأنه ليس له أمر مهيأ. وكذلك المبيت في منى مثلا، والناس يعني لا يتحملون مخالفة العادة في الأكل والشرب التي تعودوا عليها. هل نحن فعلا مستعدون للتضحية بالأموال والأنفس والثمرات، نتحمل النقص في ذلك فضلا عن تحمل الخوف، كما قال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إن ذكر الخوف أولا ينبئنا عما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وذلك من أشد الأمور، لأن شعور الإنسان بالأمان شعور ضروري لاستمراره في الحياة المعتادة، وتحمله لهذا الشعور بالخوف في سبيل الله من أعظم ما يثيبه الله سبحانه وتعالى عليه. تحملوا المشاقة في سبيل الله، أكثر الناس من أجل الشعور بالأمان يضحي بالتزامه ويضحي بطاعته لله ويضحي بعمله من أجل الإسلام، بل ربما يضحي بعمله بالإسلام لكي يكون آمنا لكي يكون مطمئنا، مع أن هناك خوف أشد. إنما يفعل المؤمن الحقيقي للأمان يوم الفزع الأكبر لكي يكون آمنا والناس في فزع. والله عز وجل ذكر نفوس المؤمنين المطمئنة فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فجعل الطمأنينة في وقت الفزع في وقت الخوف الشديد، وقال عز وجل وهم من فزع يومئذ آمنون. وهذه كلها مشاق تحملها المهاجرون رضي الله عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الجوع، وأبو بكر وعمر يخرجون من بيوتهم من الجوع، يزورون رجلا من الأنصار أبا الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه لكي يأكلوا عنده، ليس عندهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل فيقول إني مجهود، أصابني الجهد، رجل فقير في شدة الحاجة أصابه الجهد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فيرسل إلى أبيات نسائه واحدة واحدة، 9 نسوة للنبي عليه الصلاة والسلام، كل منهن تقول والله ما عندي إلا ماء، ليس في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة يرحمه الله، فيقول رجل من الأنصار أنا رضي الله تعالى عنه. وسيأتي يعني أن هذا سبب نزول قوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. انطلق هذا الرجل بهذا الضيف إلى امرأته وقال هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه شيئا، قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية رضي الله تعالى عنهما وعن أولادهما، قالت ما عندي إلا قوت الصبية، قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم ثم قومي فأطفئ السراج وأشعريه أن نأكل ونبيت ليلتنا طاويين، ففعلت رضي الله تعالى عنها. وهذا والله من الأمر العجيب أنها تقدم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فقط على نفسها، نعم الأب والأم يمكنهم أن يقدموا على أنفسهم، لكن أن يقدم على قوت الصبية من أجل أن يطعم المسكين الفقير المجهول الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ما كان عليه الحال عندهم من الشدة، أبو هريرة رضي الله عنه يقسم أنه يسأل عمر رضي الله عنه عن آية من كتاب الله ما يسأله إلا لأجل أن يطعمه، ويسأل أبا بكر عن آية من كتاب الله ما يسأله إلا لأجل أن يطعمه، ويفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يلحق به، ويجد إناء من لبن أهدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أدع لي أهل الصفة، فيقول كنت أنا أولى بهذه الشربة أتقوى بها، والآن إذا دعوت أهل الصفة أمرني أن أسقيهم فكنت آخر شربة، فما عساني أن يدركني شيء من هذا اللبن. سبحان الله، يبارك الله عز وجل في هذا اللبن حتى يشرب منه 70 من أهل الصفة، وأبو هريرة رضي الله عنه آخرهم كما توقع، لكن شرب حتى قال للنبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق ما أرد له مثلك، رضي الله تعالى عنه. وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الفضلة، ظل يقول له اشرب 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 حتى قال والذي بعثك بالحق ما أرد له مثلك. انظر كيف كانت حياتهم رضي الله تعالى عنهم، وكيف كان تحملهم للفقر في سبيل الله عز وجل للفقراء. هذا الأمر هو تحمل المشاق، تحمل المصاعب. هل نحن عندنا استعداد لتحمل المصاعب؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال، ونزن أنفسنا فيما تعلق بهذه الصفة. والصفة الثانية كانت صفة الهجرة، ولا تظن أن الهجرة هي فقط الانتقال من دار الحرب إلى دار الإسلام. نعم، المهاجرون هاجروا الهجرة العظيمة السابقة التي فازوا بها بالثناء عليهم من رب العباد، من رب العالمين في كتابه عز وجل، فسماهم المهاجرين. لكن هناك معنى أوسع للهجرة بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هم فعلا تركوا الوطن وتركوا الأهل وتركوا التجارة لله سبحانه وتعالى، وباعوا ذلك لله عز وجل وربح بيعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب ربح البيع أبا يحيى عندما دلهم على ماله ليأخذوه ويتركوه يهاجر في سبيل الله عز وجل. عندما هاجر المهاجرون تركوا كما ذكرنا العادات، وتركوا ما استراحوا إليه من الأهل والمسكن والأموال والتجارة والعمل المناسب، وانتقلوا إلى دار غريبة عليهم، وكل هذا هجرة في سبيل الله عز وجل. هل لنا نصيب من الهجرة؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فكل عادة تعودت عليها واستراحت لها لكن فيها معصية لله عز وجل، فإذا هجرتها
فأنت مهاجر إلى الله. هجرت السوء، والمهاجر من هجر السوء. الهجرة أن تهجر السوء، أن تترك ما نهاك الله عز وجل عنه. وإن كنت محتاجا إليه كعادة من العادات وتستريح إلى هذا الشيء، لكن إذا تركته فأنت مهاجر. بل للمسلمين اليوم نصيب كبير جدا من أن يكونوا من المهاجرين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: عبادة في الهرج كهجرة إليه. عبادة في الهرج، العبادة في وقت الفتن، وما أكثر الفتن، الصد عن سبيل الله والإعراض عن دين الله وترك الالتزام بدين الله. ومن الفتن عدم العمل من أجل الإسلام وعدم نصرته. هناك من يقولون نعبد الله في أنفسنا. العبادة المقصود بها المفهوم الشامل، اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فليس مثلا أن يبقى في داره تاركا كل المنكرات تتفشى وهو يذهب إلى عمله ساكتا ويلاقي الناس ساكتا وهو في آخر النهار يصلي ركعات. ليست هذه هي العبادة المقصودة، وإنما العبادة أن تمتثل طاعة الله وأن تترك ما نهاك الله عز وجل عنه لتكون مهاجرا. عبادة في الهرج كهجرة إليه، ذلك أن وقت الفتن تشتد فيه الأمور ويصبح القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، فلذلك تكون مهاجرا. فانظر إلى العادات التي تعودت عليها، وانظر ماذا يخالف شرع الله عز وجل منها، وما يعيقك عن مزيد من العلم والعمل، واهجر ما نهاك الله عز وجل عنه لكي ينطلق قلبك إلى الله عز وجل. وذلك أن الهجرة هي هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، تكون بالقلب كما تكون بالبدن عندما يشرع الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، لكن بالقلب فرض في كل حين. فالهجرة إلى الله أن تهجر كل ما نهاك الله عز وجل عنه، تهجر التوكل على غير الله إلى التوكل على الله وحده، تهجر الخوف من غير الله إلى الخوف من الله وحده، تهجر حب غير الله والحب لغيره إلى الحب لله عز وجل والحب فيه سبحانه وتعالى، تهجر رجاء غير الله وابتغاء غير وجهه إلى رجاء فضل الله وابتغاء وجهه، وهكذا في كل عبادة من العبادات. تهجر ما نهاك الله عنه إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ورضاه. وأما الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما يقول ابن القيم رحمه الله: هي سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، وحادثة من حوادث الأحكام، ومنزلة من منازل القلوب إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإلا فقدت بها في بحر الظلمات، وكل شاهد عبدله هذا المزكي وإلا فعده من أهل الريب والترمات. فهذه الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تهاجر إليه بالفعل، وعندما تشتد الفتن، وعندما تكثر العقائد الفاسدة والعبادات الباطلة والبدع فيها، ويترك الناس العبادة الصحيحة، وربما تركوا العبادة بأسرها، فصارت الصلوات مهجورة، وصارت الزكاة لا تؤدى، والصيام يجهر بالفطر في رمضان في شأنه، والحج يقل بل تعسر خطوات من يريد ونحو ذلك. فإذا حدث ذلك فأداء العبادة في هذا الوقت أعظم، وكذلك في منازل القلوب وأحوال الأخلاق، عندما تتغير القلوب وتتغير الأخلاق يكون الالتزام بالسنة في هذا المقام هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الهجرة للمسلمين نصيب في كل وقت منها، وليست مقصورة على انتقال البدن، وهو مشروع بلا شك لكي يكون الإنسان مبتعدا عن رؤية أهل الكفر والفساد والظلم، فإن رؤيتهم ومعاشرتهم من أسباب شقاء الإنسان والعياذ بالله ومن أسباب عذابه، إلا أن يكون داعيا إلى الله فيعاشرهم بشرع الله، يعاشرهم لأجل الدين ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. تحمل ألم الإخراج، أن تخرج بنفسك أهون من أن تخرج. إخراج الإنسان من داره أمر شديد على النفس، وذلك يجعل كثيرا من الناس خوفا منه كما ذكرنا يتركون الالتزام. والإنسان الذي تحمل ذلك الخطر أو تحمل ذلك الفعل ولو للحظات، فقد يخرج الإنسان من داره يوما أو يومين أو ثلاثة أو شهرا أو شهرين أو أكثر ظلما وعدوانا بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. تحمل هذا في سبيل الله، وكذا أن يخرج من ماله لأن يفسد عليه ماله أو تفسد تجارته أو يمنع من ممارستها وممارسة عمله الذي يتكسب منه ما يحتاج، إن ذلك أمر شديد على النفس، وخصوصا من كانت أموره متأثرة كالمهاجرين رضي الله تعالى عنهم قبل هجرتهم وقبل التزامهم بدين الله سبحانه وتعالى ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فتحمل هذا الإخراج من الديار والأموال هو من أعظم الصفات الجالبة لتأييد الله سبحانه وتعالى ونصرته، وأن يفيء الله عز وجل عليهم خيرا مما فاتهم. ما كانوا يتصورون أبدا أن يطأوا بلاد الكفار التي بجوارهم، ومع ذلك فصاروا ملوكا على الأمصار، صار كل واحد منهم أميرا على مصر من الأمصار. قال الله عز وجل عن بني قريظة: وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. فصون اليهود في المدينة ما كان العرب قبل الإسلام يطؤونها أبدا، ما كانوا يسمحون لهم بالدخول، ولا كان يفكر المسلمون في أنهم سوف يدخلونها أبدا، كما قال عز وجل: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم منعتهم حصونهم من الله. ثم كانت العاقبة أن أفاء الله عليهم أموال بني النضير وأموال بني قريظة، ومكن لهم في جزيرة العرب كلها لأجل أنهم تحملوا في سبيل الله عز وجل، تحملوا ألم الإخراج من الديار والأموال وضحوا بذلك. التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى بالغالي والرخيص بكل شيء إذا طلب منه ذلك، هذه الصفة صفة لابد أن تكون موجودة في هذا الجيل، استعداد للتضحية، استعداد للبذل والعطاء، وأن يتحمل الإنسان أنواع المشاق بما فيها ألم الإخراج والخوف من ذلك في سبيل الله عز وجل. قال تعالى في الصفة الثالثة: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لا يبتغون شيئا من الدنيا، صفة الإخلاص، لا بد من وجود الإخلاص، لا بد أن يبتغي الإنسان وجه الله عز وجل، لا يريد جزاء ولا شكورا، كما قال عز وجل عن المؤمنين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ابتغاء الفضل والثواب والجنة والرضوان وهو أعلى ما يطلبه المؤمن، لأنه ذاق في هذه الدنيا حب الله عز وجل، وذاق أن رضا الله هو أعظم شيء يعطاه الإنسان، ذاق أثر الطاعة، فإن الإيمان هو أثر من آثار رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد. ولذلك عندما يذوق الإنسان حلاوته يعلم بالفعل أن رضوان الله أعظم ما يطلب، كما قال سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من الجنة فعلا، نعني بذلك أكبر من الثواب الحسي في الجنة، وإلا فرضوان الله هو الذي جعل الجنة جنة، والرضا الأعظم هو الرضا الذي لا سقط بعده، كما يقول الله عز وجل لأهل الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا؟ ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيقول: بلى، أحل عليكم رضائي فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فهذا الرضوان الذي يبتغيه المؤمن يريد أن يرضي الله سبحانه وتعالى، وكل طاعة ترضي الله عن هذا الفعل إلى أن يصبح الشخص مرضيا عنه هو نفسه ككل، كما أن كل طاعة يحبها الله، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يكون محبوبا هو عند الله عز وجل، حتى أحبه كما قال عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى أحبه، إذن هناك مرحلة أخرى هو يحب منه قبل هذا كل فعل صالح، لكن إذا واظب على النوافل بعد الفرائض وصل إلى أن يكون محبوبا بذاته عند الله، يحبه الله عز وجل، إذا يكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سأل الله ليعطينا ولئن استعاذ به ليعيذنا. وهذا من علامات قبول العبد عند الله، وكل هذا جزء من الرضا، وإلا فالرضا الأعظم الرضا الذي لا سخط بعده، وهو إنما يكون يوم القيامة. حل عليكم رضائي، هذا رضا زائد، وبرضاه دخلوا الجنة، ولكن رضا أتم، وهذا أعظم ما يمكن أن يوجد. إن نصيب العبد من الله عز وجل هو أعظم ما يسعد الإنسان، أعظم ما يجد به السعادة في الجنة، أن ينظر إلى وجه الله وأن يستشعر رضوان الله، وأن يعلم بكلام الله أن الله أحل عليه رضوانه. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا الذي يحرك في الإنسان كل الدوافع الحسنة الطيبة للإخلاص. أنت ربما يعاني الواحد منا من منازعات الرياء والشهرة والسمعة، وأنه نفسه تنازع إلى أن الناس سوف يقولون كذا، ويجد منازعة وجهادا في ذلك. أعظم ما ينقله نقلة سريعة أسرع من الطائرات والصواريخ إلى الإخلاص أن يبتغي ما ذكر الله، أن يفكر كثيرا في الثواب في الفضل من الله، وأن يفكر في رضوان الله، سوف يصغر العالم كله في قلبه، وعند ذلك يسهل عليه الإخلاص، ويتيسر عليه أن يكون مخلصا لله عز وجل في كل عمل، لأنه وضع نصب عينيه رضوان الله، أنه يعامل الله عز وجل، وضع نصب عينيه أنه يريد أن يصل إلى أن يحبه الله، يريد حب الله عز وجل، ويريد رضوانه، ويريد ثوابه في جنته. هذا الذي يمحو من قلبه هذه الدنيا فتصغر جدا، فلا يمكن أبدا بعد ذلك أن يعمل من أجل مدح مادح، أو يفر من ذم ذام، أو أن يبتغي شيئا من حطام الدنيا من رياسة أو مال أو شهوة. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والعمل الصالح، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وينصرون الله ورسوله، نصرة الدين، نصرة الله هي نصرة دينه. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرته حيا، ونصرته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته بعد وفاته، نصرة شريعته، نصرة دينه وطريقته ومنهاجه عليه الصلاة والسلام. ذلك يقتضي تعلما له، تعلما لهذا المنهج. وكذا نصرة الدين، لابد أن تتعلم الدين لتعلم ما الذي تنصر. إذن لا يكفي أن تكون فقط عاملا بالدين، لابد لكي تكون عاملا بالدين أن تكون عاملا من أجله. لا يكفي أن تقف موقف المتفرج المشجع، أنت ترى الصراع الشديد والله في كل مكان، أعداء الإسلام خصوصا اليهود تجدهم من وراء كل مكر بالإسلام وأهله، كل أنواع الكفار تجد تعاونا مع اليهود من أجل الكيد بالمسلمين في المشارق والمغرب والله. وهذا الكيد أيمكن أن تكون أنت تقف موقف المتفرج وتقول ماذا يعني أنا أريد أن أكون ملتزما في نفسي؟ لا، لابد أن تنصر الله بنصرة الدين، وتنصر رسوله صلى الله عليه وسلم بنصرة سنته. تقول: ماذا أصنع ونحن لا نستطيع أن نصنع المسلمين شيئا، ولا نستطيع أن ننصر المسلمين المستضعفين في الأرض التي اغتصبها العدو ونحو ذلك؟ لا لا، تستطيع الكثير، أنت تستطيع الكثير. وذلك أن نصرة الدين ليست فقط يعني مختصة بأرض معركة مع الكفار، نصرة الدين في كل موطن يحدث فيه منازعة، حتى في داخل نفسك، بين نفسك الأمارة بالسوء والشيطان من جهة، وبين أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة. واعظ الله في قلب كل مؤمن يعظك بأن تلتزم الخير، هناك صراع داخلي، ولذلك يسمى هذا النوع جهادا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في رياض الله. نعم، يجاهد الإنسان نفسه، هذا درجة من درجات الجهاد، بل هذا يبنى عليه الجهاد الآخر، وهو الذي يفتح الباب له. فلا بد أن تنصر الله أولا في نفسك، تنصر الله عز وجل كما ذكرنا بأن تتعلم الدين، وتترك هذا الكسل والتواني والتأخر والتخلف عن معرفة هذا الدين، وكذلك تنصره بالعمل به، وتنصره بالدعوة إليه، وتنصره بالصبر على ذلك كتابا وسنة في كل معاملة أنت تعامل الناس فيها. لماذا تضيق أمر النصر على أنك تمسك سلاحا فقط؟ إن نصرة الدين في كل معاملة تعامل الناس فيها، وتجد الدين مبعدا عن الحياة، فانصر الدين بذلك، وأنت ترى كل يوم من المنكرات ما تراه، فلابد أن تنصر الله بأن تنصر هذا الدين في نفوس من حولك من الناس. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فبقدر نصرة الدين بقدر ما تنصر أنت. لماذا نحن نعجز عن تغيير الواقع الذي يعيشه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما نحب من إعلاء الدين وإظهاره وانتصاره على الكفرة؟ لأننا فرطنا في نصرة الدين، لأن وعد الله لا يخلف. لو أننا نصرنا الدين في كل موطن وفي كل لحظة نجد معركة بين الالتزام بالدين وبين ضد الالتزام، وهذا كما ذكرت في مواطن كثيرة جدا، أنت ترى الشبهات في كل وقت والشهوات غالبة للناس. لو نصرنا الدين فإن الله يفتح لنا من أبواب القدرة ما لا نقدر عليه الآن وما نعجز عنه الآن. نحن ما زلنا عاجزين لأننا لم نصعد خطوات السلم كما ينبغي. نعم كثير منا رأى الباب مغلقا، لا سلم ورأى الباب مغلقا فقال لا أستطيع، الباب مغلق لن أذهب لن أصعد درجات السلم. لماذا لا ينفتح الباب؟ لأنك لم تصعد درجات السلم. لو صعدت درجات السلم وحاولت فتح الباب سوف ينفتح. من عمل بما قدر عليه رزقه الله القدرة على ما لا يقدر عليه. كثير من الناس يظن أنه يكلف ما لا يطيق، كلف مثلا بأن يكسر صخرة فيظن أنه بلا معول يكسرها فيقوم فينطح رأسه فيها ويقول أنا أصنع ما أقدر عليه. لا، لست هذا الذي تقدر عليه، ولست مأمورا بأن تدمي رأسك وتكسرها لكي تقول أنك تنصر الدين أو أنك تخبطها بيدك التي تقطع بأنها لا تكسرها. لابد أن تأخذ الأسباب التي توصل إلى كسر هذه العوائق والانتصار عليها. كما ذكرت اصعد السلم علوت كل هذه الدرجات ولم تبق إلا فتح الباب سوف ينفتح الباب، لأن الله وعد بذلك إن تنصروا الله ينصركم. لماذا لا نجد هذا الأمر موجودا؟ لأجل التقصير الذي وقع في نصرة الدين وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نصر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نصره أعظم النصر، المهاجرون رضي الله عنهم نصروا الله ورسوله نصرا عظيما. انظر إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، يكون في غزوة أحد هو مع النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من الأنصار، سبعة من الأنصار رضي الله عنهم، فيرهقهم المشركون يدركهم المشركون ويصعدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا ويكون رفيقي في الجنة أوله الجنة، فينتدب طلحة فيقول له اجلس، فينتدب رجل من الأنصار فيقاتل الأنصاري حتى يقتل رضي الله تعالى عنه، ويطلب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية، فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ينتدب لهم فينتدب السبعة من الأنصار واحدا تلو واحد رضي الله تعالى عنهم، يقتلون كلهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عنه عليه الصلاة والسلام. باقي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فانطلق طلحة رضي الله عنه ليرد المشركين، فقاتل كقتال السبعة رضي الله تعالى عنه حتى رد المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون ما زالوا طامعين في أن يصلوا النبي عليه الصلاة والسلام، طلحة بن عبيد الله أجالهم جعلهم ييأسوا من أن يصلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وجرح جرحا عظيما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر دونكم صاحبكم فقد أوجب رضي الله تعالى عنه، أوجب الجنة، استوجب الجنة، وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده، شلت يده رضي الله تعالى عنه. ده أمر عجيب الشأن، ده هو فطرة في الإنسان لما يجيله خطر يروح جاي موطي ولا باعد ولا حاجة بتلسعه كده يروح جاي باعد عنها تلقائيا لشدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، إيده تحركت إلى اتجاه السيف ليقي النبي صلى الله عليه وسلم، وسلت يده رضي الله تعالى عنه، وظل يقاتل طلحة رضي الله عنه. كما قال يعني أبو بكر رضي عنه أو أحد الصحابة قال عن يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة رضي الله تعالى عنه. فكيف كان جهاد الصحابة في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى النساء نسيبة رضي الله تعالى عنها عندما وجدت هناك خطرا على الرسول صلى الله عليه وسلم انطلقت تقاتل بالسيف رضي الله تعالى عنها دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان دفاعهم عن دينه وسنته عليه الصلاة والسلام ضد الردة وضد مانعي الزكاة وضد المبتدعين من الخوارج وغيرهم، وقفوا هذا الموقف الذي حفظ الله به الإسلام نقيا صافيا وصل إلينا كما أنزله الله. يسهل على كل من أراد أن يعرف الإسلام الصافي النقي الإسلام كما أنزله الله أن يصل إليه بفضل نصرة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرتهم لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وينصرون الله ورسوله. نصرة الله عز وجل لابد أن تكون صفة أساسية في كل مسلم، وكما ذكرنا في كل موطن، وإذا فعلنا ما نقدر عليه فتح الله لنا أبواب ما نعجز عنه، وأعطانا من القوة والقدرة ما لا نستطيعه الآن. كما أن من علم بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. عندما يكون إنسان مشتبه عليه أمر من الأمور، أهو من الحق أم من الباطل، من السنة من البدعة، من المصلحة أم من المفسدة، ولا يستطيع الوصول إلى أمر، فليقم يتعبد لله عز وجل، وليفعل شيئا أمره الله به، وليتقي الله سبحانه وتعالى فيما يعلم، فيرزقه الله عز وجل علما ما لم يعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن اتقى الله رزقه الله علما ما لم يعلم، وجعل بصيرته تنفتح. فكذلك إذا اتقى الله وعمل بما قدر عليه فتح الله عز وجل له أبواب ما لا يقدر عليه. كثير من الناس يريد أن يصعد السلم مرة واحدة، وكما ذكرنا يريد أن يكسر الصخرة برأسه، فتنكسر رأسه ولا تنكسر الصخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن نفهم هذه القضية جيدا، ونفعل ما استطعنا من نصرة الدين وإظهاره وإعلاء كلمة الله في كل موطن نكون فيه، ونرى صراعا بين الحق وبين الباطل، ننصر الحق كما ذكرنا ابتداء من داخل أنفسنا، من بيوتنا، من جيراننا، في كل مكان نكون فيه، من زملائنا، في من نعاملهم من أسوأ، الواحد منا يعامل كل يوم عشرات من الناس. بالتأكيد أنت تقابل عشرات من الناس، وكما ذكرنا تجد انهزاما أمام أعداء الدين، وقبولا للباطل، وإعراضا عن الحق، فأين نصرتك للدين في هذا المقام؟ قال تعالى: أولئك هم الصادقون. الصدق مع الله عز وجل، وهو الصدق في القول والصدق في العمل. قال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. يقول أنس رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر، فقال: غبت عن أول مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، لئن أشهدني الله مشهدا غيره ليرين الله ما أصنع. هاب أن يقول غيرها، هاب أن يقول سوف أقاتل أشد القتال. فعندما كانت وقعة أحد وانكشف المسلمون وفر منهم من فر، قال رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. إنه يحب المسلمين رغم ما وقع منهم من الفرار والمعصية التي تاب الله عز وجل عليهم منها بعدها، إلا أنه يعتذر عنهم حبا لهم وشفقة عليهم، ويبرأ من المشركين. ثم انطلق رضي الله عنه فوجد سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي استهزأ بموته عرش الرحمن، الذي هو سيد الأنصار. فيقول سعد حاكيا للرسول صلى الله عليه وسلم أن أنسا قال له، أنس بن النضر، قال: يا سعد، واهم لريح الجنة، إني لأجد ريحها دون أحد. رضي الله عنه رزقه الله أن شم بالفعل رائحة الجنة، إني لأجد ريحها دون أحد، يشم رائحة الجنة بالفعل، وواهم كلمة استحسان للرائحة، ما أعظم هذه الرائحة. وانطلق ليقترب منها، قال سعد: فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. لم يستطع أن يصنع ما صنع سعد بن معاذ رضي الله عنه، الذي عندما يعني مات بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء من حرير فقال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، من الديباج والحرير، المناديل دي اللي بيمسح فيها ويلقيها بعد ذلك. سعد بن معاذ يقول عن أسد بن معاذ: والله ما استطعت ما صنع. وجد به 89 جرحا، ما بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، رضي الله عنه، فما عرفته أخته إلا ببنان، يعني جرح رضي الله عنه قبل الجرح القاتل 89 جرحا، أقل من هذه واحدة، إنه إنما أسكته ووقفه الجرح الأخير، وظل 89 جرحا مستمرا في القتال رضي الله تعالى عنه. جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة وجد به ما بين 34 جرحا ما فيها شيء في ظهره أبدا رضي الله تعالى عنه، وقد قطعت يداه رضي الله تعالى عنه حتى لا تسقط راية المسلمين رضي الله تعالى عنه. أبدله الله جناحين في الجنة يطير بهما، صدق مع الله عز وجل، ما تردد ولا تأخر ولا حاد أبدا رضي الله تعالى عنهم، كان عندهم صدق مع الله عز وجل. أنس بن نضر ما عرفته أخته إلا ببناني إلا بعلامة في إطباعه. قال أنس: فكنا نرى أنه أنزل فيه وأصحابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الزبير رضي الله تعالى عنه، انظر إلى صدقه عندما قال له في وقعة اليرموك، الزبير رضي الله عنه الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سرية واحدة إلى بني قريظة في غزوة الخندق، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف خبر بني قريظة، وبنو قريظة على الغدر ونقض العهد، ويريد أن يعرف خبرهم، هناك خطر كبير، من الذي ينتدب؟ الزبير رضي الله عنه. يخرج الزبير سرية واحدة ويذهب ويرجع رضي الله تعالى عنه. قالوا له في غزوة اليرموك: أشدد فنشد معك، أشدد على العدو. فقال: لا تستطيعون. قالوا: أشدد فنشد معك. فشد رضي الله تعالى عنه، فخرق جيش الروم إلى أن خرج من الناحية الأخرى، ولم يجد أحدا يرجع معه، لم يستمر المسلمون معه رضي الله تعالى عنه. ده كانوا الروم أكثر من 100,000 في غزوة اليرموك، وخرق الجيش كله، ثم رجع رضي الله عنه وحده أيضا، خرق الجيش كله إلى أن وصل المسلمين. حتى يقول عروة: كان صغيرا كنت أدخل يدي في جراح الزبير رضي الله عنه، ألعب في جراحه، منها ما كان يوم أحد ومنها ما كان يوم اليرموك، يدخل يده في الجراح التي جرحها رضي الله تعالى عنه. أولئك هم الصادقون، صدق مع الله عز وجل في القول وفي العمل، والإنسان كلما صدق في القول كلما يسر الله له الصدق في العمل، وأن يكون صادقا فيما عاهد الله عز وجل عليه، والاستمرار والثبات على الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله. قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يا صفات المهاجرين والأنصار عندما تتأملها تجدها أنها مشتركة فيما بين الفريقين، لكن نصيب المهاجرين في هذه الصفات أتم، ونصيب الأنصار في صفاتهم أتم، لكن لكل منهم نصيب في ذلك. فالمهاجرون قد وقوا شح أنفسهم، والمهاجرون أحبوا في الله عز وجل الأنصار أيضا، وإن كان نصيب الأنصار في هذه الصفات أتم، كما أن نصيب المهاجرين في تحمل المشاق وفي تحمل آلام الإخراج ونقص الأموال ونحو ذلك، وفي الإخلاص أتم، وفي الصدق أتم رضي الله تعالى عنهم، لكن الصفات كلها موجودة. فصفة الأنصار، وهي نقول الصفة السادسة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان ليكونوا من ذلك الجيل الذي يريد أن ينتصر ذلك النصر المنشود، صفة الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. قال عز وجل: والذين تبوأوا، أي سكن الدار، هذا تشريف للمدينة، سماها الله الدار كأن هي دار الإيمان، لأن الإيمان أوى إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الناس كلهم يطاردون الحية، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام، كما بدأ غريبا طارده كل أهل الأرض فأوى إلى المدينة كأنه حية، الناس اعتبروه كأنه حي، اتهموه بالباطل أنه كذلك، يريدون قتله بأي طريق، وكذلك سوف يكون في آخر الزمان، سوف يعود غريبا كما بدأ. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه دائما يأرز إلى المدينة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تبوأ الدار والإيمان، سكن الإيمان، والإيمان يسكن، شبهه بأن الإيمان هذا كأنه دار سكنوها، أن الدار يستقر فيها الإنسان. فهؤلاء الأنصار سكنوا الإيمان، بمعنى استقر الإيمان في قلوبهم، لازموا الإيمان، الإنسان يلازم داره، فإذا قال سكن في هذا المكان بمعنى استقر واطمأن فيه واستراح فيه، فهذه شهادة لهم بالإيمان رضي الله تعالى عنهم، فهم مؤمنون صادقون، استقر الإيمان في قلوبهم، استقرار الإيمان وحصول السكن، لأن الدار يسكن فيها الإنسان. هؤلاء سكنوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل أن يهاجر المهاجرون إليهم، وقد أسلم كثير من الأنصار قبل المهاجرين، لكن المقصود والله أعلى وأعلم من قبلهم، أي من قبل أن يهاجر المهاجرون، لأن الأنصار أسلم كثير منهم من كبارهم وسادتهم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، قبل أن يهاجر كثير من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، قبل أن تصبح المدينة هي الدار، دار الهجرة التي يعني أوى إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فكثير من الأنصار كان قد أسلم ودخل الإيمان في قلوبهم واستقر رضي الله تعالى عنهم، مصعب بن عمير رضي الله عنه، ذلك الذي فتح الله به المدينة المنورة، بدعوته إلى الله وسلوكه الطيب حتى ما بقي بيت من بيوت المدينة إلا ودخله الإيمان.
قوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، كما ذكرنا من قبل مجيء المهاجرين إليهم، وقد أسلم كثير منهم بالفعل قبل كثير من المهاجرين الذين تأخرت هجرتهم. قال عز وجل: يحبون من هاجر إليهم، صفة الحب في الله، الحب في الله، حب من هاجر إليهم في الله، هم يتحابون في الله عز وجل، كلهم كان يحب بعضهم بعضا، والحب في الله والبغض في الله أوثق عور الإيمان. صفة المحبة في الله عز وجل هي الصفة الأساسية التي قام عليها المجتمع المسلم الأول، وهي التي بها يرد الإنسان حلاوة الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ووصف الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة كما ذكرنا في أول حديثنا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. صفة الحب في الله هذه الصفة التي حين توجد بيننا ولا بد أن يكون لنا منها أوفر نصيب، كما في الصفة السابقة إذا وجدت صفة الحب في الله فيما بيننا زالت وحشة الغربة التي يشعر بها كل ملتزم يجد نفسه غريبا وسط من لا يلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. صفة الحب في الله تخفف أعباء وثقل وآلام المتاعب التي يتعرض لها المسلم حين يكون بعيدا وحيدا مطاردا، إذا وجد من يحبه في الله هان عليه الأمر وسهل عليه أن يثبت على الدين. ولذلك لابد أن تتقوى العلاقة فيما بيننا وأن نصدق في تحصيل صفة الحب في الله عز وجل بأن نستحضر الأعمال الصالحة التي من أجلها نحب أهل الإيمان ونتحاب في الله سبحانه وتعالى، فنشعر بحلاوة الإيمان التي تخف بها مرارة وآلام المخاض الذي يكون قبل الولادة، قبل شروق الشمس وقبل ظهور الدين تكون هناك متاعب وآلام، متاعب وآلام تزول هذه أو تخف جدا بحيث لا يشعر الإنسان بها حين يجد من يحبه في الله. والحب في الله والبغض في الله، لأن يبغض الإنسان أعداء الله عز وجل يبغضهم لأجل الله سبحانه، يبغضهم لأجل أعمالهم القبيحة وصفاتهم المنكرة وشركهم وكفرهم ونفاقهم، هذا الذي يجد الإنسان به الإيمان يتثبت في قلبه. الحب في الله إذا وردت هذه الصفة في المجتمع المسلم فيما بيننا فإن ذلك من النعيم الذي يجده الإنسان كجزء من نعيم أهل الجنة، أعني مشابه لنعيم أهل الجنة، فإن رفقة الصالحين وحبهم في الله والكون معهم من نعيم أهل الجنة الذي ينعم به الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لو لم يكن لهذه الصفة المنزلة العظيمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: اللهم مع الرفيق الأعلى. انظر ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يريد الرفيق الأعلى. خليل الله إبراهيم يقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ولا شك أن الصالحين دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون إبراهيم في المنزلة، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يطلب هذه الرفقة وإبراهيم يطلب هذا اللحاق مع أنه أفضل منهم، فكيف بالمفضول واحتياجه وسعادته برفقة الفاضل، إذا كان الفاضل أمر بأن يصبر نفسه مع من يدعو الله بالغداة والعشي. يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا كان الفاضل مأمور بأن يرافق المفضول فأي نصيب للمفضول إذا من صحبة الفاضل ومن مرافقته ومن الشعور بالسعادة لولود المحبة في الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر هذا الحب عبر الزمان، والله هذا من أعظم ما تتحرك له قلوب المؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام: وددت أن لو قد رأينا إخواننا، فقالوا: أولسنا إخوانك رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ود أن يراهم، ود أن يرى كل مسلم من أمتي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا منهم يا رب، نكون من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، إخواننا الذين لم يأتوا من بعد. إذن يستشعر الحب في الله ليس فقط لأصحابه الذين كانوا معه، بل عبر الزمان مع تفاوت الأزمنة. يريد صلى الله عليه وسلم حبا لهم أن يراهم وأن يعني يكون قد رآه عليه الصلاة والسلام. فما ينبغي أن نكون نحن عليه من مودة أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم وأن نكون معه. وهذا الحب في الله، يحبون من هاجر إليهم كما ذكرنا، هو الأساس الذي بني عليه المجتمع المسلم. قال تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم حسدا مما أوتي المهاجرون، أولا من الأموال وثانيا من الفضل والتقديم في الذكر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عوض المهاجرين أولا، لأن الله ذكرهم أولا، فلما جاءت أموال بني النضير أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين يعوضهم بها عما أصابهم في أموالهم وعما ضحوا به في سبيل الله عز وجل. فما حسدهم الأنصار وما وجدوا في قلوبهم غلا لهم، لأنهم أوثروا بهذا المال أولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى ترونها الحوض، استئثارا بالمال دونكم يعني. فهم لم يحسدوا المهاجرين كذلك على الفضل الذي فضلهم الله، لأن الله دائما ذكر المهاجرين أولا، فقال هنا للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. والمهاجرون أفضل من الأنصار باتفاق في الجملة، جملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك سلمت صدورهم. فهم لا يجدون في صدورهم حسدا ولا حقدا. رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته ماء، قد علق نعليه في يده ودخل فسلم. ففي اليوم التالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع نفس الرجل على نفس الصفة. وفي اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو أحد العباد من الصحابة الذي كان يختم القرآن كل ليلة، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختم القرآن في كل سبع، وظل على هذا إلى أن كبر، كل سبع ليالي يختم القرآن في قيام الليل ويصوم يوما ويفطر يوما صاحبه ليرى عبادته. قال: إنه قد كان بيني وبين أبي شيء، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤياني فافعل. فقال: نعم. وعرض في الكلام عن ما من أحد إلا ويكون بينه وبين أبيه شيء، وهو أقسم الآن أن لا أدخل لأجل أن يؤياه الأنصاري. فدخل فآواه الأنصاري، قال: فلم يره كثير صوم ولا صلاة، غير أنه كان إذا تعار من الليل وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل حتى يقوم عند الفجر. فلما مضت الثلاث قال عبد الله بن عمرو: وكدت أن أحتقر عمله. قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت في الثلاث مرات، فأردت أن أرى عملك فأقتدي بك. فقال: يا ابن أخي، ما هو إلا ما رأيت. ثم لما انصرف عبد الله رده فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني أبيت، وليس في صدري حقد ولا غش ولا حسد لمسلم. فقال: هي التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. أكثر الناس لا يطيقونها، لا يطيقون أن لا يكون في قلب حسد ولا غش للمسلمين. هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم ليس في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون، ليس عندهم حسد مما أوتي المهاجرون في الدنيا أو في الآخرة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الصحابي الجليل وامرأته رضي الله عنهم آثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة، وهذه أعلى قدرا من التي قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فقد يكون الإنسان محبا للطعام ولكن ليس مضطرا إليه وليس محتاجا إليه، فإذا أطعم منه كان مؤمنا. يعني واحد عنده أكل يحبه في البيت وهو شبعان دلوقتي، فإذا أنفق منه كان مؤمنا. هؤلاء كانوا بات طويين رضي الله تعالى عنه، وبات صبيانهم جوعا لكي يطعموا الفقير المسكين ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أطلعه الله على فعلهما، لقد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما الليلة. أتاه الوحي بما صنع، مع أنه كان في بيت مظلم ولم يترك استراجا موقدا لأجل أنه سوف يرى الضيف قلة الطعام وسوف يراهم لا يأكلون، فسوف يترك الطعام وهو يتوق إليه، فأطفأ استراجا لكي يأكل براحته رضي الله تعالى عنهم. وفي بعض الروايات أنها أم سليم وزوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهي جديرة بأن تكون كذلك ولها منزلتها العظيمة. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقاهم الله شح أنفسهم، والشح وتطلع إلى ما في أيدي الناس. ومن وقي شح نفسه لم يسرق ولم يزني، ليس فقط في المال، البخل مذموم والشح أشد. الشح أن تتطلع إلى ما في أيدي الناس، البخل أن تمنع ما في يدك وأن تمنع ما يلزمك، ومنه المحرم وهو منع الواجب، ومنه المكروه وهو منع المستحب والتضييق والتشديد جدا، ومع ذلك الشح أشد منه، وهو أن تتطلع إلى ما في أيدي الناس. لست فقط تأخذ ما بيدك وتمنعه، ولكن تريد ما في أيدي الناس. ولهذا كان الزنا من عدم وقاية الشح. لماذا؟ لأنه عنده شيء حلال، لماذا تطلع إلى الحرام؟ أو ليس عنده يعني زوجة ولا ملك يمين، لكن حرم الله عليه ذلك الفرج، فإذا طلبه فقد تطلع إلى ما عند غيره، إلى ما يحل لغيره لا يحل له هو، فهذا لم يوق شح نفسه. الذي ينظر إلى العورة المكشوفة يتلذذ بها لم يوق شح نفسه، يكفيه أن ينظر إلى ما أحل الله، كونه ينظر إلى ما حرم الله هذا لم يوق شح نفسه، لأنه يتطلع إلى ما في أيدي الناس، يتطلع إلى ما حرمه الله عليه وجعله لغيره، نسأل الله العافية. كان عبد الرحمن رضي الله عنه يطوف البيت لا يزيد على أن يقول في دعائه: اللهم قني شح نفسي. فسأله بعض التابعين فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. نعم، السارق لم يوق شح نفسه، الغاصب لم يوق شح نفسه، الذي يخاصم بالباطل لم يوق شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الله المؤمنين من أهل السنة والجماعة من بعد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فقال: والذين جاءوا من بعدهم. كل مسلم من أهل السنة سليم القلب واللسان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه سلامة الألسنة، يدعون لهم يستغفرون لهم، كما قالت عائشة في الرد على الرافضة الشيعة الجناة المجرمين، قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم والعياذ بالله. لذلك نرى هؤلاء الرافضة الشيعة من أخبث طوائف البدع، لا يتصور منهم خير طالما بقوا على سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهيتهم والعياذ بالله، وهم دائما أعوان أعداء الإسلام إذا ظلوا على هذه الصفة. فلا يظنن أحد أن منهم من يعني سوف يجاهد أو ينصر الله به الدين كما يظن ذلك المغرورون الذين لا يعرفون ميزان العقيدة لوزن الناس. فلابد أن نكون سليمي الألسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو لهم نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، نشهد لهم بالسبق، هم سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه سلامة القلوب، سلامة الألسنة وسلامة القلوب شرط أساسي لكي يكون الإنسان من التابعين لهؤلاء السابقين بإحسان. وهذا الذي يجعله الله سبحانه وتعالى أهلا لنيل رحمته ورأفته: ربنا إنك رؤوف رحيم. تدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية أن الرافضي الذي يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نصيب له في الفيل، وهو استدلال حسن جميل، لأنه طالما لم يكن مستغفرا سليم القلب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له شيء نصيب، لأنه ليس من أهل هذه الآية. نسأل الله أن يوفقنا بهؤلاء راضيا عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التابعينهم بإحسان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. نسأل الله عز وجل أن يفرج كرب كل مكروب وأن يقضي دين المديونين.